بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة التاسعة، وتعتبر الحلقة الأولى ضمن الرحمة الخاصة. هذه الحلقة التاسعة ضمن سلسلة الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، وهي بعنوان رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته في الدنيا. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته في الدنيا، هذه تعتبر أول حلقة من حلقات الرسول رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة. إن في الحلقات السابقة تكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة، وذكرنا فيها رحمته بالكفار، ورحمته بالأسرى، ورحمته بأعدائه في الحروب، ورحمته بالطيور، ورحمته بالحيوانات، ورحمته بالجمادات، وهكذا. فهذه أول حلقات الرحمة المهداة محمد بن عبد الله بأمته صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة حلقة جميلة جدا، لأن يذكر فيها توحيد الله عز وجل، وإذا ذكر التوحيد فرحت النفوس واطمأنت إلى موعود رب العالمين. لذلك هذه الحلقة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته في الدنيا، يريد لها الخير، يريد لها الخير، فكان يحب أن يأمرهم بما يحبه الله ورسوله، ويحذرهم مما يبغض الله ورسوله. فعاش هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضال وإرشاد الحائرين، لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج، وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم أجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من محبته لأمته ورحمته بها، كان النبي يفتح لهم باب التوبة، كثيرا ما كان يفتح لهم باب التوبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك أو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي في الدنيا، وهي أعظم الرحمات وجهة نظري خاصة على الإطلاق، وهي رحمته صلى الله عليه وسلم بأن علم أمته التوحيد، بأن علم أمته التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، عندما كان يعلمنا أن أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد وهي نعمة التوحيد، وأعظم ما أمر الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بالتوحيد ليأمر به أمته، وأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك وهو الظلم العظيم الذي لا يحبه الله ولا يغفره ولا يغفره لصاحبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال أيضا: إن الشرك لظلم عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلمنا توحيده، توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يأبى الناس الشرك، يأبى بعض الناس أن يقعوا في الشرك. لذلك أذكر لك على سبيل المثال للحصر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هذه الأمة التوحيد، فطن لها أعرابي في الصحراء لم يدخل الجامعة ولم يتعلم على أيدي أطباء ودكاترة، جاء أعرابي، من الحديث الذي رواه مسلم عن أنس قال: جاء أعرابي، وكثيرا ما كان يفرح الصحابة عندما يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون منه، عندما كان يتكلم النبي ويجيب على الأعرابي كان يفرح الصحابة ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة من كثرة حيائهم وأدبهم ووقارهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، يأخذهم الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء رجل من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، وهو يسأله في، وهذا الحديث جاء بأكثر من رواية، يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا يكن في صدرك علي شيء أو لا يكن في صدرك علي حرج. يسأله الأعرابي: من الذي خلق السماء أو من الذي رفع السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: من الذي بسط الأرض؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. قال العربي: من الذي نصب الجبال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال العربي: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا يحلفه بالله؟ لا. قال له: رحمة آبائي ولا أجدادي ولا نعمة ولا ذمة ولا أمانة ولا شبكة عشرة ولا رحمة الولي فلان أبدا. قال: بحق الذي رفع السماء. الذي رفع السماء هو الذي يستحق العبادة، والذي بسط الأرض هو الذي يستحق العبادة، والذي نصب الجبال وجعلها أوتادا للأرض هو الذي يستحق العبادة. فقال: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال، الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال، الله فرض عليك زكاة، الله فرض عليك صيام شهرا في السنة وهو شهر رمضان؟ قال: نعم. ثم قال: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال، الله فرض عليك زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا؟ قال: نعم. قال: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال، الله فرض عليك حج بيته في الحرام، في بيته الحرام في العمر مرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا؟ قال: اللهم نعم. أي قال النبي: اللهم نعم. فقال الأعرابي: بحق الذي أرسلك، ماشي، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أركان الإسلام وهي الشهادتين: من الذي رفع السماء بلا عمد ونصب الأرض وأرسل الجبال، ثم علمه الصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان الإسلام 5. فما كان من الأعرابي إلا أن قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية أخرى فقال: يا محمد، أما تعرفني؟ أنا ضمام بن ثعلبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخو بني سعد بن بكر. فقال النبي بعد أن انصرف: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية قال: أفلح وأبيه إن صدق. والرواية جاءت في البخاري عندما قال: وأنا ضمام بن ثعلبة. هذا موقف. موقف آخر: عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو موسى الأشعري لليمن يعلمهم توحيد الله عز وجل، كان النبي يقول لمعاذ، يعلمه أولويات هذا الدين وأهم شيء في دين الله عز وجل وهو توحيد الله، عندما قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فإن أول ما تأمرهم به أو أول ما تدعوهم إليه: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صيام شهرا في السنة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال في رواية: وإياك وكرائم أموالهم. ثم إنهم أطاعوك في ذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم، فإنهم أطاعوك بذلك فإياك ودعوة المظلوم، أو اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وموقف آخر: عندما يعرض على الناس الإسلام قبل قتالهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الناس بالحرب أو يرسل سرية لتحارب كان يأمر قائدها، وهذا من رحمة هذا الدين ومن رحمة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمها إياه ربه سبحانه وتعالى، قبل أن يرسل سرية فكان يقول لهم: ادعوهم إلى الإيمان أولا، ادعوهم إلى لا إله إلا الله أولا. فلأن الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليحارب الناس يريد قتلهم ويأخذ غنائمهم وأموالهم، لا، هذا ليس هو الهدف من حروب النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف من حروب النبي هو نشر توحيد الله، هو تعبيد الناس لرب العالمين. وذلك عندما قال في حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري، عندما قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى كاد الصحابة كلهم يتطاولون، ومنهم عمر الذي كان لا يحب الإمارة يتطاول حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفاه شرفا وفخرا عندما يقول يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فجاء في اليوم الثاني فقال: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، إن عينه بها رمد. فقال: أتوني به. فلما جاء فبسق عليها أو بسق فيها فبرئت بإذن الله. ثم قال لعلي: يا علي، خذ هذه الراية وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة الأعداء، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق، من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نريد غنائم الناس ولا يريد قتل الناس ولا سبيهم، ولكن يريد نشر توحيد الله عز وجل. وأيضا من خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا تضيع أمته، أن تضيع أمته التوحيد، وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فطفق يطرح خميصة، يعني كان متغطي بخميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته التوحيد، يعلم الأطفال التوحيد. عندما جاء ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث عند الترمذي. انظر لما فعل هذه الوصية ابن عباس وهو طفل صغير وعمل بها في طفولته ونشأ عليها وتربى على التوحيد من الصغر، أصبح حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. لذلك علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر توحيد الله عز وجل. وقد أكرمني الله عز وجل بتأليف كتاب اسمه المعين للآباء والغلمان على توحيد، على تعلم توحيد الرحيم الرحمن، تعلم الآباء وتعلم الآباء والأبناء، المعين على تعلم الآباء والأبناء توحيد الرحيم الرحمن. أيضا من حديث أنس أيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه معاذ، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان يركب حمار وكان يركب خلفه معاذ، فأراد أن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد وحق العباد على الله، فقال له يا سعد، قال لبيك يا رسول الله، فقال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ قال إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وأختم لك أخي المبارك بآية جميلة في كتاب الله عز وجل، عندما قال الله عز وجل، وهذه الآية فيها حرص على تجمع الأمة وعدم الفرقة والشتات والتفرقة، فإن في الفرقة ضعف. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة. هذه الحديث النبوية التي سقتها لك أخي المبارك كلها دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته توحيد الله عز وجل، أن يعلم أمته توحيد الله عز وجل. لذلك من رحمته أن نتعلم توحيد الله حتى يرحمنا ربنا يوم القيامة. وفي حديث جميل عندما قال أحد الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، والحديث عند مسلم. فهذه أيضا تجعلنا أن نتحد ولا نفترق، من باب قول ربنا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال الله عز وجل يجمع هذه الأمة على آية واحدة، يجمعها على دين الله، يجمعها على دين واحد، عندما قال الله عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. فعليك أخي المبارك لا تتسمى إلا بهذا الاسم الذي اختاره الله عز وجل، ولا تنتمي إلى جماعة ولا حزب، فتهلك، لأن كل من انتمى إلى جماعة أو حزب يأخذ بأصل رئيس جماعته أو برئيس حزبه ويأخذ بقوله ويرد. أما أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الإسلام لا يأخذون إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الإمام مالك رحمه الله، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامنا عليه الصلاة والسلام، قال كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخنا هو نبينا، ومعلمنا هو نبينا، وقائدنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعله لنا وإياكم شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.